بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وهذا درسنا الثامن إن شاء الله تبارك وتعالى من سلسلة دروس العقل. بدأنا الكلام منذ محاضرتين عن كلمة التوحيد، أي من بعد خمس محاضرات في مقدمات العقيدة أو أبجدياتها أو المصطلحات التي يجب أن نقف عليها. ثم شرعنا نبين فضل كلمة التوحيد ومعنى أشهد، ولا زلنا مع هذه الكلمة الأولى أو اللفظة الأولى من كلمة التوحيد، أشهد. ففي المحاضرة قبل السابقة بينا معانيها اللغوية. أشهد من المشاهدة وهي الرؤية، وأشهد من الشهادة إقرار واعتراف، وأشهد من الجزم واليقين والقسم. ولذلك اجتمعت هذه المعاني اللغوية فكانت معالم الإيمان وحقيقته، إقرار بالجنان، تلفظ باللسان، عمل بالأركان. واختلفت فرق المسلمين في مفهوم الإيمان من حيث هو تصديق أو إقرار، وهل العمل شرط في صحة الإيمان، فمن لم يعمل فقد أضر بإيمانه فينقلب كافرا كما قالته الخوارج والمعتزلة، أم أن العمل شرط كمال، والذي يترك العمل من بعد أن يصحح التوحيد ويقف على حقيقة لا إله إلا الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أشرنا إلى فحوى هذا الكلام وبينا أن إيمان القلب وإقرار اللسان شرط صحة، وأما العمل بالأركان فشرط كمال، هكذا مجملا. لكن عند التفصيل نقول العمل بالأركان جانب تصديق وجانب تطبيق، أما جانب التصديق فلا بد من النجاح فيه 100%، لأن من كذب بجزئية صغيرة من الإسلام كان كمن كذب بالإسلام كله، ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر بما آمن به وارتد بعد إسلامه وكفر بعد إيمانه. وأما جانب التطبيق فرأينا أن الأدلة لا تسعفنا في أن نحكم على إنسان ترك قوما أو زكاة أو حجا أو ترك عبادة من عبادات الإسلام أو وقع في معصية أو كبيرة يجعلنا نحكم عليه بالكفر، لأن الحكم بالكفر لا بد وأن يكون مبنيا على أدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة. ولم نرى ذلك متوفرا في شيء إلا بالنسبة لتارك الصلاة، فقد أجمع الأمة أو أجمع علماؤها أو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تارك الصلاة كافر كما أن منكر الصلاة كافر. ومن هنا كانت المحاضرة السابقة حول حكم تارك الصلاة كتفصيل لمعالم كلمة أشهد من حيث الركن الثالث العمل بالأركان وما يقتضيه هذا الأمر. فرحنا نبين اختلافات الفقهاء في حكم تارك الصلاة، وذكرنا الكثير من أدلة الفريقين، ثم وصلنا إلى خلاصة نرجو أن تكون مرضية وأن تكون محل وفاق واتفاق بين الأقوال المختلف فيها. ذلك أن تارك الصلاة جحودا وإنكارا كافر كفر جحود واعتقاد، وأما تارك الصلاة تكاسلا فذلك كافر أيضا، لكنه كفر عملي قطعا وليس من الكفر الاعتقادي في باب من الأبواب، إنما هو كفر عملي. ثم يبقى هل يخرجه من الملة أو لا يخرجه من الملة؟ نقول تارك الصلاة على العموم كافر وكفره عملي، أما من حيث يخرج أو لا يخرج فالأمر عند التعيين يحتاج إلى استتابة وإقامة الحجة، فلا بد من استتابة وإقامة الحجة عليه، فإن أقيمت عليه الحجة واستتيب فرجع فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا، وإن لم يتب ولم يرجع فهو بالله كافر كفرا يخرجه من الملة. لأن رجلا يقال له وهو يرى بارقة السيف على تصلي وإلا قتلناك، فيختار القتل على الصلاة ويقول اقتلوني ولا أصلي أبدا، فهذا لا بد من الحكم عليه بالكفر، وإذا قتل قتل ردة قبل أن يكون حدا. وقد رأينا فيما رأيناه أن تارك الصلاة لا يسمى مسلما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإسلام عمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده، فنفي الإسلام عن تارك الصلاة من باب أولى. وتارك الصلاة لا يسمى مؤمنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عن ذنب دون ترك الصلاة بكثير، كما نفى الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقه، فنفي الإيمان عن تارك الصلاة من باب أولى. ولذلك نقول تارك الصلاة ليس بمسلم وليس بمؤمن وليس بكافر كفر جحود، وإنما هو كافر كفر عملي، أما الحكم عليه بالخروج من الملة بما يترتب عليه من أحكام فذلك بعد استتابة وإقامة حجة. وقد توصلنا إلى هذه الخلاصة من بعد استقرار في القضية وبيان أقوال الفقهاء فيها، ونحن في ذلك كما قلنا ونكرر نقلة ولسنا مجتهدين. أشهد لا إله إلا الله، ولا زلنا مع كلمة أشهد. بعد بيان معانيها اللغوية لها سبعة معان شرعية تعرف في علم العقيدة أو علم التوحيد باسم شروط كلمة التوحيد أو شروط لا إله إلا الله، وهي المعبر عنها بأسنان المفتاح. لمن سأل وهب بن منبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وأسنان هذا المفتاح هي شروط كلمة التوحيد، وشروط كلمة التوحيد مستوحاة ومستنبطة من نصوص القرآن والسنة، من نصوص القرآن والسنة، وليست العبرة فيها بحفظها، ولكن العبرة فيها بالعمل بمقتضاها. وكما يقول أحد العلماء: فكم من حافظ له يجري فيها جري السهم، لكنه يقع فيما يضافها، وكم من عام لا يحفظها ولا يعرف كلماتها، لكنه يجتهد في أن يعمل بمقتضاها. فالعبرة إذن بالعمل بمقتضى هذه الشروط، وذلك هو سر النجاة بكلمة التوحيد. وكل ما جاء من أحاديث في فضل كلمة التوحيد تبين الحكم بالخلود لصاحبها في الجنة والنجاة من النار، إنما نحن نفهمه في ظل العمل بمقتضيات كلمة التوحيد. وهذه المقتضيات وتلك الشروط سبعة نجملها أولا ثم نفصل القول فيها بعد ذلك. سبعة شروط هي العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة. العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبك. هذه سبعة. من أراد أن يحقق مضمون كلمة التوحيد عاش في ظلال تلك الشروط، لأن الأحاديث التي دلت على فضل كلمة التوحيد إنما جاءت مقيدة بهذه الشروط في أحاديث أخرى، ولا بد من جمع الأحاديث التي وردت في الباب الواحد حتى نخرج بحكم صحيح، وليس كمن زعم عندما سمع من قال لا إله إلا الله دخل الجنة في حديث أبي ذر: قلت وإن زنى وإن سرق، كررها ثلاثا وفي الرابعة قال النبي الثاني له فراح يفهم الحديث فهما مقلوبا. انما ناخذ مجموع الاحاديث لنستخرج حكما صحيحا. فهنا الشرط الاول العلم، العلم بكلمة التوحيد وفهم المراد منها ومعرفة مضمونها، لأن الله عز وجل لم يأمرنا في القرآن الكريم أن نقول لا إله إلا الله فحسب، بل طلب منا العلم بها، فقال عز من قائل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم علم يتنافى مع الجهل، علم يتنافى مع الجهل، ومعرفة تتنافى مع الإنكار. فاعلم، ولذا مطلوب منا أن نعلم هذه الكلمة، فإن آفة المسلمين في هذا العصر وعصور الجهل التي قد مضت أنهم يقولون لا إله إلا الله ولا يفهمون معناه. ومن هنا وجدنا من المسلمين من يقول لا إله إلا الله يرددها ويذكر الله عز وجل بها، وهو في ذات الوقت يقع في كثير من ألوان الشرك بالله تعالى. ولو علم مضمون لا إله إلا الله والتي هي في أجل معانيها لا معبود بحق إلا الله، ما كان له أن يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثم قل أسألك يا ربي بجاه البدوي أن تغفر لي، أو أسألك يا رب ببركة الحسين أن تعفو عني أو عن ولدي أو عن والدي، وهو يقول لا إله إلا الله، وهو يصلي، وهو في مسجد، فقبل أن ينصرف من صلاته أو أن يخرج من مسجده ولا يزال يذكر ربه، فتراه إذا دعا أشرك، وإذا استعان أشرك، وإذا أقسم أشرك، وإذا طلب المدد أشرك، وهو الذي يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه لا يعرف معنى لا إله إلا الله، لا يفهم المراد من هذه الكلمة العظيمة والتي هي أثقل عند الله عز وجل من السماوات والأرض وما فيهن. ومن هنا رأيت هذه الفرقة التي جعلت المسلمين شذر مذر. وسمعنا عن مصطلحات السنية والصوفية ومن نأى إلى إفراط ومال إلى تفريط، مع أن الكلمة واحدة، وسر اجتماع كلمتنا أن نفهم لا إله إلا الله. ساعتها لا نجد تلك المصطلحات، إنما أناس يأخذون الكلمة على أنها كلمة جوفاء، كلمة فارغة من المضمون، فتراه يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، أو يعبد الله ويشرك معه غيره في العبادة. وتلك قضية يأتي تفصيل القول عنها في حينها إن شاء الله. إذا الشرط الأول العلم، كما قالت الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعلم وعلمه أنه لا إله إلا الله ليس على نحو ما يعلم الإنسان أنك إذا قلت له ما معنى لا إله إلا الله قل لك يعني لا إله إلا الله، قل له ماذا تعني لا إله إلا الله قل لك يعني لا إله إلا الله. لكن أريد تفصيلا لهذا المعنى، أأنت كالذي بعد جهد وعناء فسر الماء بالماء لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله؟ قل لك أنا فاهم يعني هو رب واحد هو في غيره. لا إله إلا الله هي كيف نقول له؟ لا، ربنا ما في لا رب إلا الله، ولا رب إلا الله دي حتى أنكرها غير حفنة من خلاف البشر يدعون بالملاحدة، إنما بقية البشر مؤمنهم وكافرهم يعرفون أن للكون ربا وأن للخلق خالقا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذا القضية معروف، ليس هذا هو مضمون العلم وفحواه، إنما يعلم لا إله إلا الله بما يقتضيه هذا العلم من تعرف على مضامين تلك الكلمة ومعانيها ومراميها وحدودها وواجباتها وإخلاصها. وإن كلمة كأشهد لها ما سبق من معاني، ولكننا نتحدث عن بقية معانيها، هذا من العلم الذي يجب أن يكون. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. الشرط الثاني اليقين. اليقين العلم أولا واليقين ثانيا. يقين لا يعتريه شك، جزم لا يداريه ريب، علم ليس ظنيا وإنما وصل لدرجة القطع واليقين، فهو لا يساوره ريب ولا يدانيه شك، لأن الأمر عقدي والعقيدة أمور بدهية قطعية يجزم المرء المسلم بها جزما أو يقينا جازما يعقد عليها بقلبه ويثني عليها بصدره، فهي لا تقبل الشك أو التأويل أو الارتياد حتى تم يقين. هذا اليقين هو المعبر عنه في كلام رب العالمين بقوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا، وإنما إيمانهم في يقين، إيمان في يقين، ويقين مرتبط بالإيمان، إيمان يقيني ويقين إيماني لا يدانيه شك ولا يعتريه ريب ولا تحركه زعزعة ولا تزعزعه أعاصير ولا تزلزله زلزلة، إنما هو إيمان بنى على يقين، تتزلزل الأرض ولا يتزلزل، وتميد الجبال ولا يميد. لقد أسكن هذا الإيمان في القلب، ثم راحت طوائف أهل الكفر والشرك تذيق الجسد الذي أسكنه هذا القلب صنوفا من العذاب وألوانا من النكال، من أجل أن يتزعزع هذا الإيمان. فلا وهكذا كان الإيمان الذي عرفه أصحاب النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. لقد أرادت مكة كله ومشركوها عن بكرة أبيه أن يزعزع الإيمان في قلب عمار أو ياسر أو سمية أو بلال، فما استطاعوا بما موتوا من حسود وجنود وقوة وإرهاب. أرادت مكة أن ترغم بلالا أن يقول كلمة يذكر فيها محمدا بسوء، أو يذكر دين محمد بسوء، فيأبى إلا أن يصرح بما آمن به قائلا أحد أحد فرد صمد، إنه الإيمان في يقين، واليقين مع الإيمان يقين بلا شك أو ارتياب، يجعل المسلم يتلقى عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بدون أن يجعل الأمر محل تجربة أو أن يضعه موضع الاختيار، إنما إذا قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الأمر مفروغ منه، لا يجعل ذلك محل تجربة، فهذا أمر مجرب أو تلك فائدة معلومة. لا أضرب لذلك مثالا، يوم أن علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه دعاء من أدعية الحفظ، من قال إذا أصبح وإذا أمسى اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. من قالها إذا أصبح فهو في حفظ الله إلى أن يمسي، ومن قالها إذا أمسى فهو في كنف الله وحفظه إلى أن يصبح. سمعها أبو الدرداء رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالها، فجاء قوم يقولون: يا أبا الدرداء، لقد احترق بيتك. قال: ما احترق، وما كان الله ليفعل ذلك. وأبو الدرداء يقول هذا وهو لم ير بيته، وقد أحاطت النار بكل البيوت التي حول بيته، لكنه بثقة المؤمن وإيمان الواثق الموقن يقول: ما احترق وما كان الله ليفعل ذلك. ولما أطفئت النيران التي اشتعلت في البيوت، نظر القوم فإذا بالنار قد التهمت كل البيوت المحيطة ببيت أبي الدرداء، وبيت أبي الدرداء لم يمسسه سوء. إنه اليقين المعبر عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. العلم واليقين والانقياد، والانقياد الذي هو خضوع وامتثال وحسن إسلام. فالذي يقول لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة يقولها لتكون في واد وليكون هو في واد آخر، وإنما تقتضي هذه الكلمة منه أن ينقاد لما فيها، وأن يعمل بمقتضاها، وأن يعيش في ظل منهاجها. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. إسلام فيه خضوع وانقياد واستسلام لله رب العالمين، يترقى في درجات من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وهو محسن الانقياد، لا إله إلا الله تقتضي أن نعمل بمقتضاها، انقياد وإسلام وإذعان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم وانقياد مطلق ليس فيه خيارة لمسلم قال لا إله إلا الله أن يحب من الدين ما يشاء وأن يكره منه ما يريد وأن يختار هذه ويرفض تلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إلا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الانقياد يتبعه القبول، القبول متمم لمعنى الانقياد، القبول لكلمة التوحيد، فمن قبلها نجا، ومن ردها خلف. وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق، فبين أن من قال لا إله إلا الله متقبلا لمعانيها مدركا مراميها فقد نجا، ومن أباها وجحدها فذلك الذي كفر وهلك. وكم في القرآن الكريم من قصص للأنبياء السابقين، فيها حديث عن فضل من آمن بكلمة التوحيد. ذلك كما علمت أن من قال لا إله إلا الله أو أن لا إله إلا الله ليس خاصة بالرسالة الخاتمة، بل هي بداية دعوة كل نبي ورسالة كل رسول. والقرآن الكريم فيما يعرضه من دعوات الرسل: اعبدوا الله وعلى الجملة يقول الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويبين ربنا عز وجل نحو تلك الرسالات من أولها وأساسها: وما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة. العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق. الصدق صدق يتنافى مع الكذب، وصدق في الإيمان يتنافى مع النفاق، بحيث يقول المسلم: لا إله إلا الله غير مكذب بها ولا منافق في قولها، يرجو رغبة أو يحذر رهبة. فقد بين الله عز وجل حال الإيمان الزائف في من قال لا إله إلا الله كذبا ونفاقا، بأن هذا ليس من الإيمان في شيء. ومن الناس من يقول آمنا بالله فكلمة التوحيد التي تنجي صاحبها شرطها أن تكون صادقة مبنية على صدق يتنافى مع الكذب والنفاق. ولذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يصدق قلبه لسانه دخل الجنة. وفي رواية: شفاعتي يوم القيامة لمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يصدق قلبه لسانه أو يصدق لسانه قلبه. فالقلب أو التصديق من لسان لما في القلب كقولا باللسان دون أن يكون هناك تصديق بالقلب. فالصدق في كلمة التوحيد صدقا تنافى مع الكذب ومع النفاق ويترتب عليه ما تقتضيه تلك الكلمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن شفاعته لمن قال لا إله إلا الله مصدقا لسانه قلبه. يصدق بلسانه ما وقر في قلبه، لا أن تكون كلمة على اللسان فهذه قد تنبني عليه أحكام دنيوية كما قلنا، إذ لم الظاهر والله يتولى السرائر، لكن من حيث النجاة من أراد النجاة لا بد وأن يعيش في ظلال شروط لا إله إلا الله، علم ويقين وانقياد وقبول وصدق وإخلاص. الإخلاص، فهو قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه لا يرجو مغنما ولا يخشى مقتلا. وهو إذ قال لا إله إلا الله ليس مجرد أنه وافق الناس في قوله كمن سار مع الهوى أو ركب الموج أو رأى مغنما لأهل التوحيد أو نصرا لأمتهم فقال تلك الكلمة لأغراض دنيوية، والأغراض الدنيوية حقيرة وزائلة. فهو إذ يقول لا إله إلا الله يقولها من أجل أن يرجو مغنما، كحال من قال يا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما. لا، إن لا إله إلا الله تحتاج إلى إخلاص، إلى إخلاص في نطقها، وإلى إخلاص في اعتقادها، فلا بد أن يكون مخلصا إذا نطق بها، مخلصا فيما يعتقده من خلالها. ولذلك نجد القرآن الكريم ركز على هذا المضمون أو على هذا الشرط الذي جعله بمثابة أساس الأساس، أعني أن العقيدة أساس وأساسها الإخلاص. العقيدة أساس وأساس ذلك الأساس هو الإخلاص. قال ربنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء كذا قال، فاعبد الله مخلصا له الدين. وأمثال هذا في القرآن كثير وفي السنة، بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الجامع الذي هو أصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعماد من أهم أعمدة الدين: إنما الأعمال بالنيات. ويبين صلى الله عليه وسلم أهمية الإخلاص في النطق بكلمة التوحيد فيما قاله أبو هريرة رضي الله عنه ورواه. إذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن أحدا يسألني عن هذا السؤال قبلك يا أبا هريرة، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، لا يرجو بها غير الله، لا يرجو بها غير الله، فهي لله ليست لمنفعة دنيوية ولا لغرض ولا لرغمة ولا لرحمة. ويأتي سابع الشروط: المحبة، من بعد العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص، المحبة، محبة لا إله إلا الله، ومحبة تلك الرسالة التي عنوانها لا إله إلا الله، محبة الدين الذي بدايته لا إله إلا الله، محبة للا إله إلا الله ولمقتضيات لا إله إلا الله ولمضامين لا إله إلا الله، محبة لها ومحبة لأهلها ومحبة لما جاءت به. لا يعتريه كراهية ولا إنكار ولا موافقة لكراهية سنطيعكم في بعض الامر، لكن لا اله الا الله تحتاج محبة لا يدانيها محبة شيء في الوجود، لا من والد ولا ولد ولا من زوجة او اهل او عشيرة او مال او تجارة او مسكن او موطن او غير ذلك، انما محبة لله هي اشد واكمل ما عرف من الحب في الوجود، لا يشاركه ولا يقاسمه في ذلك احد. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا شرك. والذين آمنوا أشد حبا لله، وهذا هو التوحيد المطلوب. ومحبة الله هنا تأتي بعدها محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة دينه بمقتضياته، وكل هذا لا بد وأن يتفوق على كل محبة لمجموع المحبوبات في الدنيا، والتي لخصها ربنا عز وجل بقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال مرة أخرى فهذه الشروط هي العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة. هذه الشروط السبعة تضاف إلى المعاني الثلاثة التي هي أشهد من المشاهدة: رؤية القلب وتصديقه ويقينه، وأشهد من الشهادة إقرار باللسان واعتراف به، وأشهد من اليقين والجزم والقسم. ثلاثة جاءت في اللغة وسبعة جاءت في الشرع، فتلك عشرة كاملة هي معنى أشهد. أشهد، وإذا عرفت هذا حول كلمة أشهد فلعلك أدركت أنها تضمنت معالم الدين واستوعبت معانيه واشتملت على أركانه وجوانبه. ولذلك فالذي يقول أشهد بحقها يفهم الإسلام بشموليته، معتقدا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وهذه الشمولية، ادخلوا في السلم كافة، اقبل الإسلام بكليته بشموليته بتمامه بجماله بكماله، يمكن أن نستوعب ذلك عند تدبر كلمة أشهد. أشهد، أشهد بماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد، وقد جاءت بعدها أن المخففة من الثقيلة للتوكيد، توكيد ما جاء بعدها. أشهد أن لا إله إلا الله. وكما قلنا لما جاءت أن مساكنة وبعدها اللام أدغمت النون في اللام إدغاما كاملا، فنقول أشهد أن لا، أشهد أن لا إله إلا الله. لا نافية، لا نافية، أداة نفي. إله، إله كلمة لها مشتقاتها المعروفة في لغة العرب، فيقال أله ويأله وألوهة، فهو مألوه وهو إله، ولاها يليه ليها، مشتقات للكلمة. عند تدبرها نجدها قد تضمنت مفردات كلمة أو مضمون العبادة، فألهت إليه، استعنت به،
ويأله إلهة أن يعبدوا عبادة ووله الفصيل بأمه أحبها وتعلق بها وهو مألوه أي معبود ولا يليه إذا احتجب فهو لا يرى لا تدركه الأبصار لذا كلمة إله تعني المعبود والمعبود تعني المستعان به والمستغاث به والمحبوب والذي نلجأ إليه ونلوذ به ونعوذ به ومع ذلك مألوه عنا أي محتجب عن أنظارنا إذ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا إله إلا أداة استثناء الله لفظ الجلالة علم على الذات المقدسة اسم جامع للأسماء لم يخرج الاسم الأعظم عن الاشتمال عليه كل اسم من أسماء الله ترجع إليه فنقول هو الله الرحمن وهو الله الرحيم وهو الله الخالق وهو الله المالك فكل الأسماء تعود إليه لأنه الاسم الجامع للأسماء وهو علم على الذات المقدسة كم أشرك أناس وكم وجدت أرباب باطلة وآلهة زائفة ما عرف في الوجود ولا في الكون أن شريكا ادعى لنفسه أنه الله لم يتسمى شريك نصب نفسه او نصبه الناس بهذا الاسم قد يقول انا ربكم الاعلى كما قالها فرعون او يقول ما علمت لكم من اله غيري ايضا قالها فرعون او قد يقول انا احيي واميت كما قالها النمرود لكن ما عرف ولا وجد من قال انا الله فقد خص الله نفسه بهذا الاسم الاعظم الله علم على الذات المقدسة التي نؤمن بها ونعمل لها ومنها حياتنا وإليها مصيرنا ونشورنا الله علم على الذات المقدسة التي نؤمن بها ونعمل لها ومنها حياتنا وإليها نشورنا لا جملة تنقسم إلى قسمين جملة منفية وأخرى مثبتة لا إله في اللغة نفي وفي الشرع كفر إلا الله في اللغة إثبات وفي الشرع ايمان. واذا تجاوزنا اللغة الى المعنى الشرعي وجدنا ان كلمة التوحيد اشتملت على كفر وايمان. ولا يصح ايمان امرئ ما الا اذا كفر. اذ لا يتحقق الايمان الا بعد كفر. ايمان بماذا وكفر بماذا؟ كفر بالطاغوت قبل الايمان بالله. فمن آمن بالله وهو لا يزال يؤمن بالطواغيت فما آمن. ومن قدم إيمانه بالله دون أن يقدم كفره بالطواغيت ما أخلص الإيمان. فلا بد من كفر بالطاغوت أولا يتخلى فيه عما سوى ثم يتحلى بإيمانه بالله جل وعلا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولا تجعل لأحد فيها شيئا، فإنا على طاعتك وقونا على دعوتك، وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. فقهنا في الدين، علمنا التأويل، أحينا مسلمين، توفنا مؤمنين، ألحقنا بالصالحين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.